الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد.
المسألة الرابعة والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى هل يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل لو طالبه البائع؟ ذكر المصنف بأنه لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل ولو طالبه البائع، ويدل على ذلك دليلان. الدليل الأول الإجماع المحصن كما هو ظاهر كلام المصنف إجماعا ولم ينقله عن أحد. الدليل الثاني قاعدة المؤمنون عند شروطهم، حيث إن المشتري اشترط على البائع تأجيل الثمن ورضي البائع بذلك، فيشمله عموم المؤمنون عند شروطهم، وليس بالتالي للبائع المطالبة بالثمن قبل الأجل ما دام قد رضي بالشرط، وإلا فلو جازت له المطالبة كان الشرط لغوا. قال لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب، يعني المشتري بدفع الثمن. ما الدليل؟ الدليل الأول إجماعا، الدليل الثاني لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل، مقصود أنه هناك شرط فيشمله عموم المؤمنون عند شروطهم، وإلا لو لم يجب الوفاء بالشرط لكان الشرط لغوا. النقطة الثانية هل يجب على البائع قبول الثمن لو دفعه المشتري إليه قبل الأجل؟ كما لو كان الأجل شهر ودفع المشتري الثمن للبائع قبل الشهر، فهل يجب عليه القبول أم لا؟ يوجد قولان في ذلك، وإن اقتصر المصنف على ذكر قول واحد. القول الأول ما أشار له المصنف، وهو عدم وجوب القبول، فلا يجب على البائع أن يقبل
ثمن.
ويدل على ذلك أدلة ثلاثة أشار لها المصنف. الدليل الأول الإجماع بكلا قسمي، المحصل والمنقول. فالمحصل بحسب ما يظهر من عبارته بلا خلاف، والمنقول فهو ما ذكره صاحب الرياض من قيام الإجماع على عدم وجوب القبول. الدليل الثاني قبل الدليل الثاني، ويشهد لذلك يعني لقيام الإجماع أن العلامة أن الكركي أن المحقق الكركي نسب الخلاف لبعض العامة، وهذا فيه إشعار إلى عدم وجود مخالف من الإمام من الإمامية. الدليل الثاني قاعدة لا حرج حيث إن وجوب قبول البائع للثمن يستلزم الحرج عليه، لأن في ذلك منة عليه من قبل المشتري، حيث إن تسليم الثمن مؤجل إلى شهر، فإذا وجب على البائع قبول الثمن قبل الشهر لزم من ذلك أن للمشتري منة على البائع، وهذا فيه حرج على البائع حيث لا يريد أن يمن أحد عليه. إذن فلئلا يلزم المنة من المشتري على البائع فلا يجب على البائع القبول. ولا يكلف بإحراج نفسه بمنة المشتري عليك، بمنة المشتري عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. مجرد آمنا أسلمنا تمنون يعني تريد تؤذون النبي بمنتكم، هكذا يعني منا. ويلاحظ عليه أنه لا توجد منا من المشتري على البائع، لأن الثمن حق للبائع لا أنه مال خاص بالمشتري، فلا نسلم بالمنة أو الحرج. ولذلك قال وفيه تأمل. الدليل الثالث قاعدة المؤمنون عند شروطهم، حيث إن التأجيل بدفع الثمن إلى شهرين حق للمشتري من جهة حتى تكون لديه فرصة وسعة في دفع الثمن، وحق للبائع أيضا إذ لعل له غرض في تأخير تسليم الثمن حتى لا يبتلى بحفظه مثلا. إذن فاشتراط التأجيل حق للطرفين للمشتري وللبائع، فيشمله عموم المؤمنون عند شروطهم. فلو جاء المشتري بالثمن قبل الأجال لم يلزم على البائع القبول، لأن هذا خلاف حقه المشروط. واضح؟ ومن هذا أو وبهذا تتضح أمور ثلاثة، يعني من خلال هذا الدليل تتضح أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ليس للدائن وهو البائع الامتناع عن قبول الثمن إذا كان الثمن نقدا، ولكن له الامتناع إذا كان الثمن مؤجلا، وذلك لأنه ليس له حق أو شرط ما دام الثمن أو ما دام البيع نقدا، لكن له حق لو كان البيع مؤجلا. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني يتضح مما ذكرناه في هذا الدليل أن اشتراط حق التأجيل لا يختص بالمشتري كما يتوهم ويتخيل، أن فائدة اشتراط تأجيل الثمن دائما وأبدا بصالح المشتري، بل قد تكون الفائدة بصالح البائع أيضا. الأثر الثالث اتضح مما تقدم أن اشتراط التأجيل في تسليم الثمن من قبيل الواجب الموسع، وبما أنه من قبيل الواجب الموسع إذن فللمشتري تعجيل دفع الثمن ولو قبل الأجل ما دام البائع قابلا بذلك، ولكن ليس للمشتري التأخير عن هذا الأجل. ها تمام. ويلاحظ على هذا الدليل أن اشتراط التأجيل بنظر العقلاء إنما هو للمشتري لا أنه للاثنين دائما وأبدا، إلا إذا قامت قرينة على أن هذا الشرط أيضا للبائع، وإلا لو خلينا وطبع العقد والمتعاقدين فإن الشرط عادة يكون للمشتري. واضح الكلام، وليس للإثنين كما نبه على ذلك السيد اليزدي والإي الرواني والسيد الخوئي. القول الثاني بلغك الله الأماني خصوصا واليوم المبارك الأربعاء. يوم أربعاء لكن مبارك من جهة أخرى ننظر إليها ولم تنظر لها، أنه ما بدأ فيه بشيء إلا وتم. خوب، القول الثاني وجوب القبول على البائع ولو قبل حلول الأجل، وهذا الذي لم يشر له المصنف، إلا أنه ذكره اليزدي في الحاشية جيم ثلاثة صاد 527، والإيرواني في الحاشية جيم ثلاثة صاد 360، والخوئي جيم 40 صاد 258. والدليل عليه هو ما ذكرناه من أن اشتراط التأجيل عادة يكون للمشتري وليس للاثنين، وهذا ما عليه المرتكز العقلائي. وبما أنه للمشتري فإذا دفع المشتري الثمن قبل الأجل وجب على البائع القبول وليس له الحق في الامتناع إلا إذا صرح في ضمن العقد بالشرط. واضح الكلام؟ تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة. قال: ولو تبرع يعني المشتري بدفعه الثمن لم يجب على البائع القبول. هذا القول الأول، فلا تتوهم أنه ما في إلا هذا القول الوحيد، لا، أكو قول ثاني، فالتفت ولك الخيار. لم يجب على البائع القبول، ما الدليل؟ الدليل الأول بلا خلاف، هذا إجماع محصل، بل عن الرياض الإجماع عليه، يعني صرح، نحن إجماعنا محصل بحسب الظاهر، لكن الرياض صرح، بل عن الرياض الإجماع عليه، وفي جامع المقاصد في باب السلام نسبة الخلاف إلى بعض العامة، معنى أن الإمامية متفقون. خب الدليل الثاني، وعلل الحكم العلامة في التذكرة في باب السلم بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة، فكأن أصلا البائع المشتري دفع مبلغ زائد وهذا في منة على البائع، حرج عليه أنه أحد يمن عليه ويتفضل عليه، ما يريد، فلا يكلف تقليد المنة. المصنف يجيب وفيه تأمل، بينا وجهه. الدليل الثالث، كيف
تقليد المنة؟
إيه يعني نلزم إلزام البائع بأنه يمن عليه من قبل المشتري، فخلاص يوسف من عليه المشتري دفع له قبل حلول الوقت، من عليه أعطاه بدلا من الثلاثة دراهم أربعة مثلا، يجلس وكل ما راح مجلس قال أنا دفعت له قبل حلول الأجل، أنا أعطيته أربعة دراهم، قال ما أريد البيع، يا ليت ما بعنا. خب
تعبير من تقليله كأنه يحمل لدين في
رقبته، تقليل من إيه؟
كيف
يعني تقليد؟
إيه يعني مثل القلادة، هذا هو يعني وين ما يروح خلاص، هذا هو أقول لك ما يمر، آه تتذكر ذاك اليوم، تتذكر ذيك السنة، نشبه هذا بقول هذا. خب ويمكن الآن الدليل الثالث، ويمكن تعليل الحكم بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع من حيث التزام المشتري، هذا حق البائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي، لأن البائع يريد يجعل المشتري ودعي يحفظ الأمانة، ما يريد هو يبتلى بحفظها الآن، فإن ذلك حق عرفا. وبالجملة تترتب من خلال هذا الدليل الثالث آثار ثلاثة، وبالجملة ففي الأجل حق لصاحب الدين بلا خلاف ظاهرا. ومما ذكرنا هذا الأثر الأول، يظهر الفرق بين الحال يعني البيع الحال النقدي والمؤجل، حيث إنه ليس لصاحب الدين وهو البائع الحال حق على المديون، هذا الأثر الأول. أثر الثاني، واندفع أيضا ما يتخيل من أن الأجل حق مختص بالمشتري، لا لا تتوهم ذلك، ولذا يزاد الثمن من أجله وله طلب النقصان في مقابل التعجيل، يعني للمشتري أن يطالب بالبائع أنقص من الثمن وأدفعه معجلا لك. لا ترى حتى قد يكون التأخير والتأجيل حق للبائع وليس مختصا بالمشتري. الأثر الثالث وأن المؤجل كالواجب الموسع في أنه يجوز فيه التأخير ولا يجب، فللمشتري التأجيل في الدفع ولا يجب عليه التأخير، له حق التأخير والصبر ولكن يمكنه أن يعجل في الدفع إذا ما نافى حق البائع. القول الثاني ما أشار له. النقطة الثالثة ما هو مقتضى القاعدة لو أسقط المشتري حق التأجيل فقال أسقطت حقي في تأخير دفع الثمن فهل يسقط حقه بالإسقاط وبالتالي للبائع المطالبة أم لا؟ يسقط. يوجد قولان في ذلك وإن اقتصر المصنف على ذكر قول واحد. القول الأول ما ذكره المصنف وهو عدم السقوط، وذكر له أدلة خمسة تستفاد من كلامه. الدليل الأول ما أشار له المحقق الكركي في جامع المقاصد وهو في مقدمتي. المقدمة الأولى إن اشتراط التأجيل قد وقع في ضمن عقد لازم وهو البيع أو الإجارة مثلا. ثانيا إن ما يقع من الشروط في ضمن العقد اللازم يأخذ حكم العقد اللازم لأنه من خصوصياته ومن توابعه. وبما أن العقد اللازم لا يرتفع بالإسقاط كما لو قال البائع أسقطت البيع لم يسقط، أو قال المشتري أسقطت البيع لم يسقط، فكذلك توابع العقد اللازم كاشتراط التأجيل، فحتى لو أسقطه المشتري لم يسقط فيبقى له الحق في تأخير دفع الثمن. ويلاحظ عليه أنه أولا اشتراط التأجيل ليس حكما حتى لا يقبل الإسقاط بل هو حق، والذي لا يقبل الإسقاط هو الحكم لا الحق، ولزوم العقد حكم أما الشرط هو حق. هذا كافي بعد ما يحتاج أولا، يكفي كان هذا، سنجعله ثانيا في دليل الخامس أفضل حتى لا يشوش المطلب عليه أنه ذكره المصنف في آخر الكلام. خلاص ما فيه أولا، شيل أولا. الدليل الثاني ما ذكره أيضا المحقق الكركي، وهو أن اشتراط التأجيل كما هو حق للمشتري فهو حق للبائع أيضا، وبالتالي فإذا أسقطه المشتري لم يسقط حق البائع، فللبائع المطالبة بالتأجيل. إذن فيوجد حقان في المقام، حق للمشتري وحق للبائع، فإسقاط المشتري لحقه لا يرفع حق البائع من التأجيل. ويلاحظ عليه أولا، هنا يجي أولا وثانيا، أولا لا نسلم أنه يوجد حقان، حق للمشتري وحق للبائع، بل ليس هناك إلا حق للمشتري. إلا أن يصرح البائع فهذا شيء آخر وخارج عن محل البائع. ثانيا، على فرض كون الحق للإثنين فمع ذلك يصح أيضا الإسقاط، فيما لو أسقط المشتري حقه وطالبه البائع بدفع الثمن، مع أن كلام الكركي مطلق، طالبه البائع أم لم يطالب لا يسقط حقه. واضح؟ هذا الدليل الثاني والمناقشة فيه. الدليل الثالث ما ذكره العلامة في التذكرة في باب الشروط، وهو أن الأجل المشروطة صفة تابعة للعقد، ومن الواضح بأن الصفة لا تفرد بالإسقاط، إذ لا معنى لإسقاط الصفة دون الموصوف. وبما أنه ليس للمشتري إسقاط العقد بتمامه، فليس له إسقاط الصفة التابعة للعقد وهي الأجل. إذن فإسقاط الأجل بخصوص غير ممكن لأنه تابع فلا يسقط إلا مع متبوعه، وإسقاط التابع مع وإسقاط المتبوع مع تابع بيعه هذا خلاف ما أسقطه أصلا المشتري، فإن المشتري لم يسقط العقد على فرض، وعلى فرض أنه أسقط لا يسقط. واضح؟ وهذا نظير ما لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة صفة الجودة، كما إذا اشترى المشتري من البائع حنطة جيدة قال اشتريت منك كيلوا من الحنطة الجيدة في الذمة. ثم قال أسقطت شرط الجودة. فهنا لا يمكن إسقاط الصفة من دون الموصوف، بمجرد يسقط الجودة أسقط الحنطة الكلية، لأن هذه الصفة مشخصة لما في الذمة. واضح؟ فإذا أسقطها أسقط ما تشخص في الذمة من رأسه. وكذلك في مقامنا، فإذا أسقط المشتري الأجال المشروط فقد أسقط المتبوع وهو نفس الثمن، وهو نفس الثمن، لأن الشرط تعلق بالثمن، دينار بعد شهر، فإذا أسقط بعد شهر أسقط الدينار وأسقط بالتبع العقد من رأسه. إذن فلا يمكن إفراد الصفة بالإسقاط. ويلاحظ عليه كما ذكر اليزدي جيم 3 صاد 530 بأنه فرق بين الصفة والشرط، فالذي لا يقبل الإفراد بالإسقاط هو الصفة، أما الشرط فيقبل الإسقاط. وليس التأجيل صفة بل هو شرط، بل هو شرط. فلا معنى لقياس صفة الجودة باشتراط الأجل.
ممكن يقال شيخ المقام بأن إذا كان الصفة على نحو تعدل المطلوب، يعني أريد منك حنطة وأريدها جيدة، فالتشخص حاصل حتى مع
هذا الكلام إذا كان في الذمة. الكلام أن الصفة صفة الجودة في الذمة، أما إذا كان على شيء خارجي ما يمنع أن يسقط المشتري هذه الصفة. مثلا يقول اشتريت هذا العبد الجيد أو هذه الحنطة الجيدة، ثم لما اشتراها وجدها معيبة. هنا يقولون لو قال أسقطت صفة الجودة يعني أسقطت خيار العين، لا مشكلة في ذلك، إنما المشكلة في الكل الذي في الذمة، لأنه اشترط في رفع الغرض. فإذا اشترى شيئا بصفة معينة ثم أسقط الصفة إذن ما تشخص زال ولا وجود له، هكذا يقولون.
ليش زال؟ قد يقال بأنها على نحو تعدل المطلوب، هناك تشخصان، تشخص للحنطة وتشخص للجودة. طيب والحنطة جيدة، إذا كان مطلوب على نحو وحدة المطلوب كما يعبرون صحيح الكلام، إذا كان أنها تعدل المطلوب أريد حنطة وأريدها جيدة فقد يقال بأن الصفة هي أمر خارج عن أصل التشخص.
والله العالم بحقائق الأمور الختم الشريف عبده وابن عبده. كلامكم على كل حال له وجه، لكن كأن المسألة متفق عليها بين الأعلام، يعني اليزدي هكذا أفاد في مناقشة هذا الدليل، الخوئي أيضا هكذا أفاد في مناقشة الدليل، أن الكلي بمجرد تسقط الصفة خلاص سقط من كونه في الذمة، لأنه يتشخص بالصفة، بمجرد تزيل ذلك خلاص سقط، لا وجود له ولا تشخص له. أما في الموجود الشخص الخارجي يمكن تسقط الصفة دون الموصول. إذا طبق مولاي، ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد أنه، هذا طبعا القول الأول، لو أسقط المديون أجل الدين مما عليه لم يسقط، وليس لصاحب الدين مطالبة في الحال. وعلله في جامع المقاصد هذا الدليل الأول بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، لأنه المفروض، فلا يسقط بمجرد الإسقاط لأنه يكون من توابع العقد اللازم، والعقد اللازم لا يقبل الإسقاط، فتوابعه لا تقبل الإسقاط. الدليل الثاني، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين، ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. الآن هذا كله كلام الكركي، أما لو تقايلا هذا لك في الضمن، يعني كلام جانبي ما له علاقة بالدليل. أما لو تقايلا يعني تراضى الطرفان الباع والمشتري بإسقاط الأجل كلاهما، هذا راجع لهما. أما لو تقايلا في الأجل الباع والمشتري، تراضيا على إسقاط الأجل الذي هو شهر، فإنه يصح بلا كلام. أما لو نذار التأجيل فإنه يلزم، يعني لو نذر البائع قال لله علي أنك تدفع الثمن بعد شهر وليس قبل شهر، إذن بعد ليس للبائع المطالبة، ولا معنى لإسقاط النذور، النذور لله، ولا معنى لإسقاط ما كان لله، ليس النذر من الحقوق حتى يتقايله الطرفان ويسقطاه. أما لو نذر التأجيل فإنه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما، حتى لو تقايلا لا يسقط، لأن التقايل في العقود لا في النذور التي هي حقوق لله. هذا كلام الكلفي طبعا جانبي، المصنف نقله في الضمن. وفيه الآن يناقش أي دليل؟ يناقش الدليل الأول للكركي، أنه الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحب الإسقاط، ليس حكم، هو حق مشروط في العقد اللازم، فلا يأخذ حكم العقد اللازم، إذن يجوز إسقاطه. الآن يناقش الدليل الثاني، إنه حق بين البائع والمشتري، وما دام حقا للإثنين إذن لا يجوز إسقاطه من قبل المشتري. يقول وحق صاحب الدين يعني البائع لا يمنع من مطالبته من أسقط حق نفسه، ما دام المشتري أسقط حقه، فحتى لو كان للبائع حق يستطيع أن يتنازل عن حقه ويطالب. فكيف يقول الكركي بضرس قاطع ومطلقا أن الأجل حق لصاحب الدين إذن فلا يجوز إسقاطه؟ نقول لا، لو أسقطه وطالبه البائع صح، إنما لا يجوز إسقاطه إذا البائع ما قابل بالإسقاط. الدليل الثالث، وفي بعض الشروط من التذكرة لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الأجل لم يسقط، وليس للمديون مطالبة في الحال، لأن الأجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط. ولهذا نظير يا مولا يشاهد، لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحة لم يسقط، اعتبار الجودة يعني. وللشافعي ما يهمنا الشافعي مولاي، وجهان، قول بالإسقاط وقول بعدم الإسقاط. وناقشنا في ذلك، قلنا لا، المفروض يسقط لأن هذا شرط مو صفة، والشرط حق يسقط. الدليل الرابع، ويمكن أن يقال يأتيك، والحمد لله رب العالمين.